أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل للأعرابي الذي جاءه وهو خائف من هيبته صلوات ربي وسلامه عليه، فقال له: هون عليك هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، إن المؤمن إذ يعبد الله جل وعلا فمعنى ذلك أنه يطرق باب التذلل لله جل وعلا، فمن لم يتب إلى الله تعالى من كل ذنوبه فإن فيه شيئا يمنعه من الدخول في باب التذلل والخضوع لله جل وعلا، لأن العبادة معناها الخضوع والتذلل لله عز وجل. ولذلك كان من الكبائر أن يصرف المؤمن شيئاً من معنى العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الذلة للمخلوق ضرب من ضروب التعبد، والتعبد إنما يكون لله وحده دون سواه. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك قال أهل العلم: إن من أخطر ما يمنع الإنسان من التوبة شيء يتناقض مع معنى العبادة، شيء يتناقض مع الذلة والخضوع لله جل وعلا، وهذا الأمر هو التكبر والكبر. فالكبر خلق يزينه الشيطان لضعفاء ولمرضى النفوس، فينفخ فيهم حتى ينتفخ أحدهم ويرتفع. الكبر عرفه لنا سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حينما قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر هو الذي قال فيه الإمام سفيان بن عيينة رضي الله عنه: من كانت معصيته في الشهوة فرج له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، وإذا كانت معصيته في كبر فخش على صاحبه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. المتكبر يرد الحق مهما كان مصدره، ويرى نفسه أنه هو الأعلى ولا شيء يعلوه، فينظر لكل الناس نظرة احتقار وازدراء. وإمام المتكبرين وقدوتهم في ذلك عدو البشرية جمعاء إبليس عليه لعنة الله على الدوام، حيث رد الحق حين جاءه من رب العالمين ورأى نفسه أنه الأفضل، وقال قولته التي ملؤها التكبر: قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وتبع إبليس في نهجه طائفة من البشر، قص الله علينا حكايتهم، فمنهم فرعون يوم أن قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، والنمرود يوم أن قال أنا أحيي وأميت، وصاحب الجنتين في سورة الكهف فقال لصاحبه وهو ظالم لنفسه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقارون حينما قال إنما أوتيته على علم عندي. ونرى في هذه الأمثلة وغيرها أن المتكبر شخص أناني، شخص مصاب بمرض الأنا، بمرض انتفاخ الذات وتضخيم النفس وتمجيد الروح. هذا المرض يجعل الإنسان لا يرى إلا نفسه ولا يهتم إلا بشخصه. ترى هذا النوع من البشر مصابا بداء العظمة. هو صواب وغيره خطأ، هو معرفة وسواه نكرة، هو حاضر والباقي غائب، أفكاره هي المختارة وأقواله هي المقدمة، فهو الأفهم والأقدر والأنقى. هذا النوع من البشر إن تحدث فدندنته حول نفسه، لا يفتأ من ذكر محاسنه وبطولاته وتاريخه ومغامراته، يحزن إن لم يبجل ويغتم إن لم يقم له. المتكبر يرى أنه أفضل الناس، المتكبر يرفض الاعتراف بالخطأ إذا ما ارتكبه وأقيمت الحجة عليه، المتكبر يحتقر الناس ويرى أنهم أقل منه شأنا، المتكبر كالواقف على رأس جبل يرى الناس صغارا ونسي المسكين أنهم لا يرونه. المتكبر يريد أن يسلط الأضواء على نفسه، يريد أن تتوجه الأنظار نحوه. المتكبر يمشي مشية الخيلاء كأنما يمشي على رؤوس أصابعه. فهذا الداء له صور وأشكال، فقد يكون بالأفعال، وقد يكون بلسان المقال، وقد يأتي بلسان الحال. ولقد وجدنا قولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وعيد شديد للذي يشعر بشيء من هذا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من غضب الله وعقابه. من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان. فهذا هو الشخص الذي تهيئ له نفسه أنه شيء كبير، لذلك لا يحب أن ينال منه أحد من الناس شيئا مما يخدش كبرياءه، ولا يرضى أن يكون مثل الناس أو يكون مثله، فيحب دائما أن يكون بينه وبينهم فارق ما، ولو في لباسه ولو في طريق مشيته، فهو يتبختر ويتمايل في مشيته والعياذ بالله، ولو في كيفية إلقاء السلام على الناس أو في طريق كلامه ينطق بالكلمات كأنما يعجنها من شيء غال نفيس ليس عند الناس. مصدر ذلك كله ومنشأه نفسه المتكبرة، شعر بأنه أكبر من حجمه الذي خلقه الله عليه. ولا تظن أن الكبر موجود فقط عند الأغنياء، بل الكبر هو موجود أيضا عند الفقراء، فهو حالة نفسية موجودة عند جميع الشرائح الاجتماعية بأشكال مختلفة. ولو قدر لهذا الفقير المتكبر أن يكون له مال زائد فلربما كان أكثر طغيانا من الغني المتكبر. والتكبر لدى الفقير أشد وأسوأ منه لدى الغني، لأنه لم يؤت من أسباب الكبر شيء. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم صلى الله عليه وآله وسلم: وعائل مستكبر، يعني فقير مستكبر. فالله جل وعلا خلق الناس سواسية، فمن اعتلى فقد تكبر على الله جل وعلا. أيها المسلمون، وحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يوما عن قصة رجل من بني إسرائيل، فقال عليه الصلاة والسلام: خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيها، فأمر الله الأرض فأخذته، فهو يتجلجل فيها أو يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. فالذي يتبختر ويتكبر راكبا أو ماشيا، فمعنى ذلك أنه قد أحس نوعا من الألوهية في نفسه، لأن الكبر نوع من الألوهية، وإنما الكبرياء صفة لله الكبير المتعال. فالله جل وعلا هو المتكبر، وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما قاصمته، يعني كسرته، وفي رواية عذبته، وفي رواية قذفته في النار. فكما أن الرداء والإزار يلسقان بالإنسان ويلازمانه ولا يقبل أن يشاركه أحد في ردائه وإزاره، فكذلك الخالق جل وعلا جعل هاتين الصفتين الكبرياء والعظمة ملازمتين له، ومن خصائص ربوبيته وألوهيته، فلا يقبل أن يشاركه فيها أحد. إن الله تعالى لا يسمح أن ينازع في خصائصه وفي صفاته وفي أسمائه الحسنى، لأن منازعة الرب في ذلك تعني منازعته في ربوبيته، وهذا أمر خطير على مستوى العقيدة والسلوك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ثم قال رحمه الله: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك أمر الله تعالى الأرض أن تبتلع وأن تخسف بذلك الرجل الذي خرج يتبختر ويتكبر، فهو يتلجلج أو يتجلجل فيها، يعني يغوص فيها إلى يوم القيامة احتقارا له، إذ تكبر على الخالق جل وعلا. فلا ينبغي للمؤمن أن يكون في قلبه ذرة من كبر، لأن الكبر يمنع التوبة، والتوبة إنما هي ندم واعتراف بالذنب. وكثير من الناس إذا صدر منهم خطأ يمتنعون عن طلب المسامحة، فما الذي حال بينه وبين طلب المسامحة؟ إنه الكبر. فاطلب المسامحة إذا أخطأت، وحينئذ ستغلب نفسك. إخوة الإيمان، يتكبر بعض الناس بسبب نسبهم وأصلهم وقبيلتهم، فيتكبر ويحتقر الآخرين ويأنف من مخالطتهم ومجالستهم، وقد يجري هذا التكبر والتفاخر على لسانه، فيقول: من أنت؟ من أبوك؟ ما هو أصلك؟ ما هي قبيلتك؟ أتدري من أنا؟ أتدري مع من تتكلم؟ أنا فلان وابن فلان، أنا سيد المطاع، إلى آخره. ولقد مر المهلب ابن يزيد على مالك بن دينار، مر عليه متبخترا ومتكبرا، فقال له: أما علمت أنها مشية يكرهها الله جل وعلا؟ فقال المهلب: أما تعرفني؟ فقال مالك بن دينار: بلى، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فانكسر المهلب وقال: الآن عرفتني حق المعرفة. ولذلك قال أحدهم: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. أيها المسلمون، من الناس من يتكبر بعبادته، فيرى حقا على الناس أن يقدموه ويذكروه بالورع والعبادة، ويرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجيا كأنه أخذ موثقا من الله جل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق: لا أدري هل قال أهلكهم بالضم أم أهلكهم بالفتح. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني فهو أشدهم هلاكا. قال الإمام النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أن هذا الذم في الحديث إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء واحتقار الناس وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. وروى الإمام الخطاب رحمه الله في كتابه العزلة أن عبد الله بن المبارك رحمه الله قدم خراسان، فقصد رجلا معروفا بالزهد والورع، فلما دخل عليه لم يلتفت الرجل إليه، فخرج عبد الله بن المبارك من عنده، فقال له بعض الناس: أتدري من هذا؟ قال: لا. قال الرجل: لا. قالوا: هذا أمير المؤمنين في الحديث، هذا عبد الله بن المبارك. فبهت الرجل وخرج إلى عبد الله بن المبارك مسرعا يعتذر إليه قائلا: يا أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن المبارك، أعذرني وعظني، أعطني موعظة. فقال عبد الله بن المبارك: إذا خرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. عبد الله بن المبارك قال له ذلك لأنه رآه معجبا بنفسه، فهذا حال المتكبر المغرور، هو معجب بنفسه وبما يفعل وما يمارس من طاعات. وأما السلف الصالح رضوان الله عليهم فكان أحدهم يقول: نظرت إلى عرفات فظننت أنهم غفر لهم لولا أني كنت فيهم. وقال ابن القيم رحمه الله في كلام ورب الكعبة من ذهب، قال: إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤية طاعته، أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه، فإذا ابتلي بذنب جعله نصب عينيه ونسي طاعته وجعل همه كله بذنبه، فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح، فيكون هذا عين الرحمة في حقه، كما قال بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يعمل الخطيئة لا تزال نصب عينيه، كلما ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر وتضرع وأناب إلى الله جل وعلا وذل له وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه. ويعمل السيئة ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتد بها على ربه وعلى الخالق وعلى الخلق، ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها، فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار. قال ثم قال رحمه الله: فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله عباد الله، ولنحذر جميعا من هذا الداء الخطير الذي قد يصاب به الإنسان دون أن يشعر إن لم يراقب نفسه دائما، ولنتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم ارفعنا إلى مقام الإحسان، ويسر لنا فهم القرآن، وأنطق ألسنتنا بصادق البيان، وأدخلنا في ضمان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أو مسلمان، le croyant puisqu'il adore Allah عز وجل, il connaît donc l'humilité vis-à-vis de lui, le Tout-Puissant. Celui donc qui ne se repentit pas de tous ses péchés doit forcément être touché par quelque chose qui l'empêche de connaître cette humilité envers Allah عز وجل. En effet, le sens de l'adoration, c'est l'humilité et la soumission à Allah Azza wa Jal. C'est ainsi qu'il n'est pas permis aux croyants d'accorder cela, cette humilité, cette soumission à une créature, quelle qu'elle soit. Car se soumettre à une créature est une forme d'adoration, et l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi les savants nous disent que parmi les plus grands dangers qui empêchent l'individu de se repentir, il y a une chose qui s'oppose au sens de l'adoration, au sens de l'adoration qui est l'humilité et la soumission. Une chose qui s'oppose au sens de l'adoration, et cette chose n'est autre que l'orgueil, al-kibr. L'orgueil est un comportement que Satan embellit aux malades et aux faibles d'esprit. Il souffle sur eux jusqu'à ce qu'ils gonflent et s'élèvent. L'orgueil a été défini par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « L'orgueil, c'est de rejeter la vérité et mépriser les gens. » L'orgueil, c'est ce sujet de quoi Sufyan ibn Uyayna radiyallahu anhu a dit « Celui dont le péché se rapporte à un désir, alors on espère de lui le repentir. Car Adam alayhi salam a désobéi par désir et il lui a été pardonné. Par contre, si son péché se rapporte à l'orgueil, alors craint que la malédiction ne le touche, car Satan a désobéi par orgueil et il fut maudit. » L'orgueilleux rejette la vérité d'où qu'elle provienne. L'orgueilleux croit être la meilleure personne. L'orgueilleux refuse de reconnaître son erreur quand bien même les preuves sont évidentes. L'orgueilleux méprise les gens et se croit supérieur et plus important qu'eux. L'orgueilleux est-elle une personne debout en haut d'une montagne? Il voit les gens tout petits ou inexistants. Mais le pauvre a oublié que les gens ne le voient pas. L'orgueilleux veut que les lumières et le regard soient dirigés vers lui. L'orgueilleux est quelqu'un d'égoïste, touché par la maladie du moi. Il ne voit que sa propre personne. Il est le correct et le reste est erreur. Il est défini et le reste est indéfini. Il est présent et le reste est absent. Ses idées doivent être choisies. Ses dires doivent être mis en avant et en première position. Lorsqu'il parle, c'est toujours autour de sa personne, de ses bonnes actions, de ses actes héroïques et de ses aventures. Il est triste s'il n'est pas honoré et si on ne se lève pas pour lui. L'orgueil est une maladie qui a diverses formes. Elle peut apparaître dans les actes, dans les paroles ou dans l'attitude de l'individu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque s'enorgueillit et manifeste de l'arrogance dans sa démarche rencontrera Allah Azza wa Jal alors qu'il sera en colère contre lui. » Cette personne est celle qui croit être quelque chose de grandiose. C'est pourquoi il ne supporte pas que quelqu'un ne vienne. C'est pourquoi il ne supporte pas que quelqu'un vienne érafler sa fierté et son orgueil. Il ne veut pas être comme les gens, ou il ne veut pas que les gens soient comme lui. Il veut toujours marquer une différence entre lui et eux, que ce soit dans ses vêtements, que ce soit dans sa manière de marcher. Il foule la terre avec orgueil, en se penchant, en se dandinant, en gonflant la poitrine et en levant la tête. Ou dans sa manière de saluer les autres, ou dans sa manière de parler. Il prononce les mots comme s'il les malaxait à partir de quelque chose de précieux que personne d'autre que lui ne possède. La cause de tout cela, c'est son âme orgueilleuse. Il sent qu'il est plus volumineux que ce sur quoi Allah Azza wa Jalla l'a créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour aux compagnons, tandis qu'un homme vêtu d'un habit somptueux marchait avec orgueil, Allah Azza wa Jalla le fit engloutir par la terre dans laquelle il s'enfoncera progressivement jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui s'enorgueillit en marchant ou sur une monture, cela signifie qu'il ressent en quelque sorte la divinité en lui. Car l'orgueil est une forme de divinité, mais la sublimité et la grandeur absolue appartiennent à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala est l'orgueilleux, al-mutakabbir. Allah Azza wa Jal n'accepte pas qu'on le dispute dans ses attributs et dans ses noms parfaits. Car le disputer dans ces choses-là signifie le disputer dans sa seigneurie. Et cela est évidemment une grave chose au niveau du dogme et de l'éthique. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait « L'orgueil s'oppose à la réalité de la servitude. » Le musulman ne doit pas avoir en lui ne serait-ce le poids d'un atome d'orgueil. Car l'orgueil est un obstacle au repentir. Et le repentir, c'est le regret et la reconnaissance du péché. Beaucoup de gens, lorsqu'ils commettent une erreur, refusent de s'excuser et de demander pardon. Ou tout simplement, ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui les empêche de s'excuser? Ou pourquoi n'y arrivent-ils pas? Eh bien, c'est à cause de l'orgueil. Présente donc tes excuses lorsque tu commets une erreur, et ainsi tu vaincras ton âme. Aux musulmans, certaines personnes se vantent de leurs origines, de leur parenté, de leur tribu, etc. Ils s'enorgueillissent, ils méprisent les autres et se montrent arrogants en ne voulant ni se mélanger à eux, ni s'asseoir avec eux. Il arrive même que cet orgueil se transforme en propos. Il dira alors « Qui es-tu ? Qui est ton père ? Quelle est ton origine ? Quelle est ta tribu ? Sais-tu avec qui tu parles ? etc. Autant de propos qui montrent son état orgueilleux. Malik ibn Dinar, rahimahullah, vit un jour al-Muhallab, l'un des plus grands généraux de l'armée. Il l'a vu en train de marcher avec arrogance. Il lui fit donc une remarque et lui dit, Allah Azza wa Jal n'aime pas cette démarche. Al-Muhallab lui répondit en disant, ne me connais-tu pas? Malik ibn Dinar lui répond, oh que si, je te connais comme je connais ton début et ta fin. Ton début est une goutte de sperme malpropre. Et ta fin est une charogne répugnante, un cadavre répugnant. Et entre les deux, tu portes en toi de l'impureté. Un pieux prédécesseur disait, je m'étonne comment un être qui a emprunté le conduit de l'urine à deux reprises peut-il être arrogant. Aux musulmans, d'autres se vantent de leurs adorations et de leurs pratiques religieuses. Ils considèrent que les gens doivent les mettre en avant et les citer comme étant des pieux ou des dévots. Ils voient tout le monde dans la perdition et ils se voient être la seule personne sauvée, promue au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit les gens ont péri sera dans le pire péril. Dans une histoire, on raconte qu'Abdullah ibn Mubarak est parti à Khorasan et qu'il a rendu visite à un homme connu pour sa piété et sa dévotion. Lorsqu'il arriva chez lui, l'homme ne lui prêta aucune attention. Abdullah ibn Mubarak sortit de chez lui. Et des gens dirent à l'homme, sais-tu qui il est? Ils dirent non. Ils dirent, c'est l'émir des croyants dans le hadith. C'est Abdullah ibn Mubarak. L'homme a été foudroyé. Et il est sorti en courant pour le rattraper et s'excuser de son comportement. Il lui dit, oh Abdullah, excuse-moi et fais-moi une exhortation. Et Abdullah ibn Mubarak s'est tourné vers lui et lui a dit, lorsque tu sors de ta maison, que ton regard ne croise personne sans que tu ne le considères meilleur que toi. Il a dit cela car il avait en lui un sentiment de supériorité, d'infatuation et une opinion trop avantageuse de lui-même. Voilà la situation de l'orgueilleux. Quant au plus prédécesseur, radiyallahu anhum, l'un d'eux disait, je regardais les gens de Arafat et j'ai pensé qu'Allah Azza wa Jal leur avait pardonné si je n'étais pas des leurs. Chers musulmans, faisons donc attention à cette grave maladie qui peut toucher l'individu sans qu'il ne s'en rende compte. Il est donc important de se remettre constamment en question et de se rappeler cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit « N'entrera pas au paradis celui qui n'a ne serait-ce le poids d'un atome d'orgueil dans son cœur. » Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك عم الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.